بسم الله الرحمن الرحيم. موقع مكنون الإسلامي يقدم.
الحمد لله رب العالمين، الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى. أيها الإخوة الأعزاء، طابت ليلتكم وأمدكم الله بالصحة والعافية. ما زلنا في أحاديثنا عن الإعجاز النبوي الشريف وقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فر من المجذوم كما تفر من الأسد. هذا الحديث رواه الإمام البخاري، وهو من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم. لقد أثبت علم الطب الحديث أن مرض الجذام من أخطر الأمراض الجلدية، اللي هي بتنتقل بالعدوى من خلال ميكروب اسمه ميكروب الجذام، الذي أمكن مشاهدته والتعرف عليه أخيرا منذ أكثر من 100 عام، ومع ذلك لم يستطع العلم الحديث السيطرة عليه حتى الآن. بلغنا عصر الفضاء حتى الآن. ومرض الجذام، مرض الجذام يصيب الايه؟ الأطراف، وخاصة أطراف الأعصاب مثل أطراف أعصاب الذراعين، وبيجعل المريض على فكرة بيفقد الإحساس، فلا يحس بالألم والحرارة والبرودة، بل ويمكن أن تدخل الشوكة في قدمه دون أن يشعر، فضلا عن إصابة المريض بضمور في عضلات اليدين والساقين وقروح في الجلد خاصة في القدمين واليدين، وتتآكل العظام وتفقد بعض أجزاء منها، يعني قد تفقد بعض الأجزاء كالأصابع، ويمكن أن يصيب القرنية في العين فيؤثر على الأبصار. كما أن مرض الجذام أيضا يصيب أيضا الجهاز البولي أو التناسلي، الخصيتين وغيره، وهذا يعني أن مريض الجذام يفقد القدرة الجنسية، وبالتالي لا تكون له ذرية من أولاد. وأخبرونا في الطب أن الجذام، المرض الجذام ده نوعان: نوع عقدي أو عقدي، وده هو اللي يصيب ذوي المناعة الضعيفة، بيظهر على هيئة إيه؟ عقيدات مختلفة الحجم، تصيب الجسم وخاصة الوجه، فتكسبه شكلا خاصا يشبه وجه الأسد. كما يسبب هذا النوع سقوط شعر الحاجبين، وقد يصيب الغشاء المخاطي للأنف ويسبب نزيفا. والنوع الثاني اللي هو البقع، وهو يصيب الجلد على هيئة بقع، بس البقع هذه يقولون عنها بقع باهتة مختلفة الأشكال والأحجام، وتتميز هذه البقع بفقدان الحساسية والعرق ونقص في كمية صبغة خلايا الجلد. وهذا النوع أيضا يصيب المرضى ذوي المناعة الايه والأحجام، وتتميز هذه البقع بفقدان الحساسية ونقص في كمية صبغة الجلد، وهيصيب كما قلنا المناعة ذوي المناعة الجيدة نسبيا. ومن عظمة التوجيه النبوي الشريف للذين أنعم الله عليهم بنعمة الصحة وعدم الابتلاء بهذا المرض اللعين، قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تديموا النظر إلى المجذومين، ما تنظروش للمجذومين. لماذا؟ إرشاد، إرشاد. إني في شرح الحديث الإمام البخاري يقولون: لقد أثبت علم النفس الحديث أن المجذوم إذا رأى صحيح البدن يديم النظر إليه فتعظم مصيبته ويزداد حسرته، ومن ثم فقد جاء النهي عن النظر إليهم رعاية لمشاعرهم. هكذا أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم خطورة العدوى من مريض الجذام، فأمر الأصحاء بالابتعاد عن المصابين على الفور، كما يبتعد الشخص عن الأسد المفترس، ولا سيما إنما يقرب الجذام إذا تمكن من الشخص الصحيح افترسه. لقد قيل هذا الحديث أكثر كم، شوف النبي عليه الصلاة والسلام من كم قرن، من أكثر من 14 قرنا، والعلم الحديث يثبت صحته اليوم وينصح بالتوجيه النبوي الشريف للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذا هو النبي الذي قال أيضا: إن الحمى من فيح جهنم فأبردوها بالماء. رد عليه رجل فسبها، لا تسبها، النبي لا تسبها، ف فإنها بتنفي الذنوب كما تنفي الكير خبث الحديد. لقد تبين إن عند الإصابة بالحمى ذات الحرارة الشديدة لتصل إلى 41، واللي وصفها الرسول من فحي جهنم بأنها تؤدي إلى هياج شديد ثم هبوط عام وغيبوبة تكون سببا في الوفاة، ولذا كان لزاما تخفيض هذه الحرارة المشتعلة بالجسم فورا حتى ينتظم الجسم في درجة الحرارة، ومركز تنظيم الحرارة بالمخ، وليس من وسيلة إلا وضع المريض في الماء أو عمل كمادات كما نعرف من الماء البارد والثلج، حيث بعد ذلك نلاحظ انخفاض شدة هذه الحرارة ويعود الجسم إلى حالته. وصف الرسول بالماء بأنه يعطي الجسم الفرصة في الهجوم ضد الميكروبات التي تأتي عليه، وأشاد النبي ليطمئن القلب أنها تنقي الذنوب كما ينقى الكير خبث الحديد، وعن المريض وخاصة الجذام أراد أن يبين الابتعاد عنه، والعلم الحديث أثبت في أكثر من 100 سنة عدم السيطرة على مرض الجذام حتى الآن، لأنه يصيب الأطراف كما قلنا ويجعل المريض يفقد الإحساس إلى غير ذلك. هذا الكلام الذي نسمعه الآن كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم، هذا كلام الصادق المصدوق اللي يثبته العلم الحديث، من الذي علمه؟ وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، عليك وعلى من صار على هديك من أمتك بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي المتقين، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد قائد الغر المحجلين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي العربي المكي الكريم، عليه وعلى من سار على هديه من أمته بإحسان إلى يوم الدين. تعالوا لنا في أيامنا في هذه الحياة أيام نسميها أو يسميها المؤمن بالأيام الذهبية، أيام الحج، هذه أيام وليالي، أيام مباركة وليالي مباركة. لذلك قال الله عز وجل: وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. أيها الإخوة الأعزاء، في الحج يرتقي الإطمئنان الروحي ويسمو عاليا فينعكس ذلك على حواس الإنسان المؤمن كلها فيزيده قوة غير منظورة، هذه القوة تؤدي إلى شعور غريب تتنامى فيه العزيمة ويزداد الفرح والسرور، وتنقضي أيام الهم والغم عندما يذهب الإنسان لزيارة بيت الله، ولما لا، فها هو الإنسان المؤمن يطوف بأول بيت لله بني على سطح الأرض، يتمعن بهذا الأثر القدسي الملموس الذي يوحي له كم هو قريب من الله وفي حضرته عز وجل. إن الله قريب من الإنسان المؤمن، أنى يقول الله عز وجل: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فمناسك الحج ابتداء من النية والتهيؤ للسفر سواء رواحا وإيابا، رياضة بدنية وذهنية شاقة، وذلك لما تتضمنه وتتطلبه من بذل جهود عضلية وذهنية مركزة ومضاعفة، كما في الطواف والسعي والوقوف بعرفة، يضاف إلى ما يلاقيه الحاج من مشقة في سفره الطويل وما يتطلب الاستعداد للسفر. وعلى الرغم من هذه المصائب نرى المتشوقين إلى زيارة بيت الله يتسابقون إلى تخطي هذه الصعاب بروح المثابرة، روح الإيمان التي لا تعرف الكلل ولا التمهل، يسارعون في الخيرات ليشهدوا منافع لهم. نعم، السفر إلى بيت الله سياحة ذات مذاق معنوي خاص، إضافة إلى ما يقع بصر الحاج عليه من مشاهد جديدة وممتعة، ويجد الحاج فائدة روحية عظيمة وهو يطوف في أرض الجزيرة العربية حيث ولد الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، وحيث مهبط الوحي واكتمال رسالة الإسلام، فيستعيد في ذاكرته ذاك التاريخ الحافل لحياة النبي، ويشارك وهو يطوف حول البيت العتيق وأثناء زيارته المسجد النبي وغار حراء مهبط الوحي وأماكن أخرى، ذكريات تغتني بها المخيلة اللي هو اللي كان يتخيلها، تغمره شعور من الأمن والأمان والطمأنينة في مثل هذا الجو. أيها الإخوة، لابد للعقل الإنساني أن يصحو من غفلته، يكتشف المرء هنا أن قوة الإنسان لا تكمن في جبروته وشدة بطشه، بل في تواضعه وحبه للناس، كما تكمن قوة الإنسان في احترامه لآراء الآخرين وفي مد يد الإحسان والمساعدة لأخيه الإنسان، كما يزداد الإنسان قوة في ممارسة الصدق والاعتدال بالمأكل والمشرب. نعم، إن في الحج أسرار، ففي الحج منافع دنيوية لا تعد ولا تحصى، تزداد رابطة الأخوة بين المؤمنين من مختلف الأجناس والطبقات الاجتماعية، تتهيأ فرص التعارف والتآخي مما يؤكد الأواصر والعلاقات، فهو مؤتمر الإيمان يجتمع فيه الناس يتبادلون الآراء. نعم، وفي الحج أيضا منافع روحية، فإن مثل الحج مثل الصوم بالضبط، فيه تدريب للإنسان على ضبط الانفعالات النفسية الوجدانية والسيطرة على الأهواء والرغبات اللي تبعد الإنسان عن طريقه المستقيم، وفيه مراجعة وتوبة، فزيارة بيت الله تلزم المرء بمراقبة لسانه ومنعه من الزلل، هي يعني سفرة الإيمان التي تنبه الإنسان إلى ضرورة الالتزام بمكارم القول، ذلك أن اللسان هو المرآة الناطقة، هي والمرآة الناطقة اللي بتكشف بواطن الإنسان وعمق أخلاقه. في عادات سيئة يعاني منها الكثير من المسلمين بدرجات متفاوتة، ولذلك يترقب الإنسان أثناء زيارة البيت الحرام ما وعده الله عز وجل من أجل وثواب، فلا يتكلم اللسان إلا بما هو خير، لا مجادلة في الحج. جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إني جبان وإني ضعيف، فقال الرسول هلم إلى جهاد لا شوكة فيه، الحج. فالحج إذن جهاد للنفس يجاهد فيه الإنسان لإرضاء الله عز وجل والالتزام أمام الله عز وجل، فهو تهذيب للنفس وسمو بها، كما أن الحاج يقطع المسافة هذه كلها ليريد رضا الله عز وجل وأن يعفو الله عنه، ففرضه الله عز وجل للمستطيع، وهنالك سافروا تصحوا، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم سافروا تصحوا، في فترة السفر تعويد على التحمل والتكشف والابتعاد عن نزوات النفس وهجرة لحياة الترهل والسمنة وهكذا. والرداء رداء التقوى، ففي النداء مثلا لبيك اللهم لبيك تهدئة للأعصاب المضطربة، مناجاة الله فيها شفاء للقلوب طواف رياضة ونشاط، أدعية تفريج عن ضيق الصدر وما يعترف الإنسان. ثم سيد المياه في أحلى الأيام ماء زمزم بركة للشاربين، هو سيد المياه وأشرفها، فيه من الأملاح المعدنية الصحية كما يقولون ما يفيد الجهاز الهضمي، وفيه ماء منافع للكليتين والكبد، وهو منشط لسائر الأعضاء ومنها العضلات، خصوصا إذا ما علمنا كم من السوائل والأملاح بينضحها الجسم وهو في الحي على هيئة العرق أثناء الطواف والترحال. بناء على ذلك يكون أيها السادة ماء زمزم خير الشراب، ولذلك تجد في ينصح بأيام الحج أن احنا نكثر من تناول الفاكهة والخضار الطازجة واللبن الرائب مع التمر، لأن في هذه العناصر ارتواء وتعويض كافي عن الأملاح اللي بيخسرها الجسم. هذه العناصر الغذائية تمتاز بدورها في توفير المواد الأساسية لنشاط العضلات، نعم، وإعطاء القوة للإنسان. ما من أيام أعظم عند الله، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيها من التهليل والتكبير والتحميد. وفي الصحيحين: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. هذا الحديث دليل بالغ الأهمية لأبناء مجتمعنا. قول الزور يكاد يفتك بالبقية الباقية من المثل العليا في أخلاق الإنسان. قائل الزور ومزاوله إنما هو مريض بمرض السلوك، وهذا النوع من الأمراض لا تنفع معه الحبوب ولا الأدوية، ولكن ما يفيده هو الخشية من الله ومن غضبه ومن عقوبته. فالدواء إذن يكمن في تثبيت ركائز الإيمان في القلوب والتوبة الخالصة لله عز وجل، وما أحلى أن تكون التوبة الصادقة في بيت الله الحرام. يقول الله عز وجل: الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. اللهم اجعلنا من المتقين، من عبادك العارفين. اللهم ارحمنا بالقرآن، واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا، وعلمنا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم واصلح ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم اجعل خير عمري آخرة، وخير عملي خواتمة، وخير أيام يوم ألقاك فيه. اللهم إني أسألك عيشة هنية وميتة سوية ومردا غير مخزن ولا فاضح. اللهم إني أسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياة وخير الممات، وثبتني وثقل موازيني وحقق إيماني وارفع درجتي وتقبل صلاتي واغفر خطيئاتي. اللهم إنا نسألك الدرجات العلى من الجنة. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إنا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا، وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار، وسلم تسليما كثيرا، وأستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.